أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذه قراءة لكتاب جامع الأصول الحافظ ابن الأثير رحمه الله وغفر له، ولا زلنا في حرف التاء. وصلت لنا القراءة في ذلك إلى الفصل الثاني من آداب التلاوة. نعم اقرأ.
نعم، صلى الله عليكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال العلامة ابن الأثير الجزري رحمه الله تعالى وغفر له، وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع كما في جامع الأصول من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في كتب حرف التاء، كتاب التلاوة في الفصل الثاني في آداب التلاوة، وفيه خمسة فروع. الفرع الأول في تحسين القرآن والتغني به، والحديث التاسع بعد 900، وما أخرجه أبو داود والنسائي عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: زينوا القرآن بأصواتكم. أخرجه أبو داود والنسائي.
نعم، هذا الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. أولا، هذا فصل في آداب التلاوة، وبدأ بالفرع الأول في تحسين القرآن تغني به، يقصد بتحسين القرآن، القرآن لا يحسن، القرآن حسن، تحسين الصوت عند قراءة القرآن، لا يقرأ على صورة تنفر منها القلوب: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هكذا يصنع بالقرآن بحيث أنه من سمعه ونفر قلبه منه، بل يرقق به القلوب على النحو الذي تدل عليه الأحاديث ولحون العرب الخالية من السماجة والألحان ولحون أهل الفسوق والفجور والطرب. فإن البعض كما ذكر الإمام مالك أو قال يقدمون الرجل لا لفقهه بل ليغنيهم، أو قال إنما يقدمون مغني، قال يقدمون شخص لحسن صوته. فأيضا لا ينبغي إهمال الفقه والنظر إلى حسن الصوت من مع إهمال الفقه في الإمام، بل قال الإمام أحمد: يتقدم الإمام إذا كان أقرأ للقرآن ومعه من الفقه ما يصلح به صلاة. وعلى كل حال، تحسين الصوت بالقرآن كما ذكرنا بحسن الأداء وتزيينه بالصوت الحسن وتحسينه ما استطاع وجودة الأداء يبعث القلوب على استماعه، المقصود استماعه والإصغاء إليه، فلا بد أن يبذل السبب الشرعي لا البدعي. فإذا قرأه بالألحان الذي على نظم أهل الموسيقى فإن هذا بدعة، ولو يدعى أنه يريد أن يجذب القلوب لسماعه فإن هذا ابتداع. قال إمام أحمد القراءة بالألحان بدعة. والآن في بعض الدول العربية تقام معاهد لتعليم القراء المقامات الموسيقية لأداء التلاوة على نظمها عياذا بالله، مقام السيكا واللوقا والبنجكا، كل ذلك من اتباع خطوات الشيطان، فإنه ما نزل بهذه الألحان، أنزل بسبعة أحرف فقط ليفهم الناس ويسهل عليهم القراءة. وأما الألحان فينبغي أن تأتي ساذجة على النظم التي يقرأ به القارئ من غير تقليد لأصوات القراء ما استطاع، إلا أن يغلب كأن يكون قد أدمن سماع بعض القراء، فأحيانا يقرأ بقراءة تشبه ذا وذا من غير أن يقصد إلى ذلك. ومن آثارهم تعرف أخبارهم فتحس عند ذلك بعدم التكلف. أما التكلف بإخراج القرآن أو بأداء التلاوة على الألحان أو على تقمص الأصوات والانتباه للنغمات وترك تدبر كتاب رب الأرض والسماوات، فهذا إنما هو من صنعة الشيطان ليصرف الناس عن تدبره فيصبح لا أثر له عليهم. ولذلك جاء بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قارئ القرآن قال قارئ القرآن الذي إذا سمعته يقرأ القرآن عرفت أنه يخشى الله سبحانه وتعالى. وذلك مر النبي على رجل وهو يقرأ فقال: أسمع الله ولا تسمعنا. فالمقصود أن يتقرب بالتلاوة إلى الله، لأن الله كما جاء في الحديث ما أذن الله لشيء، أي ما أذن النبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، أو ما أذن النبي يتغنى بالقرآن يجهر به، فيريد أن يحقق هذا الحديث يتغنى لكي يسمعه الله، وهذا يسهل عليه الإخلاص، أنه كأنه القارئ ليس ثم يسمعه أحد إلا الله، فمن حبه في ربه وأنه سيكون سماع الرب لقراءته الجميلة التي على السجية ليس بها تكلف، كما قال إمام أحمد: تعجبني من القراءة السهلة باللحون الساذجة عن الطرب أهل الطرب. فمن حبه لله وأن الله أشد أذانا له من صاحب القينة لقينته يحسن تلاوته، فحينئذ تؤثر بالناس، فيصير مقصود الأعظم أن يسمعه الله، فحينئذ تؤثر في الناس القراءة. أما إذا كانت على الألحان ومراعاة منازلها ومطالعها، فإنه حينئذ سيخفق في الإخلاص، لأنه لن يتابع قلبه، يتابع الأنغام، وسيخلص وسيخفق في تدبر كلام رب الناس. إذا القلب التفت إلى الألحان، هذا الصرف من الشيطان عن الإخلاص وعن التدبر، كما ترى البعض يدرس في مدرسة سنين لكي يعرف كيف يقرأ القرآن ملحن عياذا بالله في معاه، هذا بدأ يقرأ في الإذاعة ويقرأ أي وجه ستؤثر قراءته لك أو عليك، ولم يخرج الوجه السني الذي يوافق الفطر فيؤثر في القلوب، بل يخرج على وجه بدعي لا يؤثر في القلوب، لأن السنة هي تؤثر في القلوب. رواية الحديث الضعيف، قراءة القرآن بالألحان، الكذب في الدعوة إلى الله كما تفعل جماعة المسلمين في قصصه، كل هذه لا تؤثر في القلوب لأنها ليست مشروعة. فالمشروع هو الذي أثر في القلوب، إخلاص العبد وقيامه بالدعوة إلى الله على طريقة السلف الصالح، سواء كان يقرأ فيقرأ على طريقة السلف، أو يخطب جمعة على طريقة السلف، يملأ خطبته آيات وأحاديث وكلام للسلف، ويعرض عن السياسة في خطبة الجمعة وهكذا. وهذا الحديث صحيح، وقد خرجه أبو داود في سننه في استحباب الترتيل في القراءة، وفي باب تزيين القرآن بالصوت، فقوله زين القرآن بأصواتكم فيه لعله دعوة إلى تحسين الصوت بالقرآن ليزيد زينا. وقيل زين القرآن غير واحد يقول من المقلوب، كقوله عرضت الناقة على الحوض، وإنما عرضت الحوض على الناقة، عرضت الناقة على الحوض، وإنما هو عرضت الحوض على الناقة، هكذا بعضهم قال. وبعضهم قال يعني أكثروا من قراءته بدل الأشعار وبدل التغني، وقال اجعلوا زينة أصواتكم لكثرة ما تقرؤون بالقرآن لا بالأشعار. لكن قد نقل من عمل المسلمين جيل بعد جيل على جواز التطريب المشروع من غير نكير على سنين مديدة في كل طبقة، حتى علماءنا في هذا العصر لم ينكر أحد قط القرآن أن يقرأ على السجية مطربا تطريبا مشروعا من غير تكلف ومن غير مراعاة لقوانين الموسيقى، كما يقرؤون قراء بالحرم وغير ذلك، إلا من عرف عنه تحري المقامات الموسيقية عياذا بالله فهذا ينهى عنه، وهذا يكون بدعة، فإنه نزل بغير ألحان كما قال القحطاني في نونيته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، ما عهد على ابن عبد أنه يعني يتكلف. أو طيب اقرأ.
نعم أحسن الله عليكم. قال في شرح الغريب زينوا القرآن بأصواتكم، قال الخطابي في قوله زينوا القرآن بأصواتكم قد فسره غير واحد من أئمة الحديث زينوا أصواتكم بالقرآن، وقالوا هذا من باب المقلوب كما قالوا عرضت الناقة على الحوض، وإنما هو عرضت الحوض على الناقة. قال ورواه معمر عن منصور عن طلحة فقدم الأصوات على القرآن وهو الصحيح. قال ورواه طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زينوا أصواتكم بالقرآن، أي الهجوا بقراءته وأشغلوا أصواتكم به واتخذوه شعارا وزينة.
نعم.
وذكر ما أخرجه البخاري ومسلم والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن، وفي رواية لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. هذه رواية البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي، ولمسلم أيضا لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به. وللبخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، زاد غيره يجهر به. كذا في كتاب البخاري.
نعم، وهذه فتوى لشيخنا بن باز الله يرحمه ويغفر له. سئل ماذا يقول سماحة الشيخ في قارئ القرآن بواسطة مقامات أشبه بالمقامات الغنائية وهي مأخوذة منه، فقال الله يرحمه: لا يجوز المؤمن أن يقرأ القرآن بإلحان الغناء وطريقة المغنين، بل يجب أن يقرأه كما قرأه سلفنا الصالح من أصحاب النبي وأتباعهم بإحسان، فيقرأه مرتلا متحزنا متخشعا حتى يؤثر في القلوب الذي تسمعه، حتى يتأثر به هو بذلك. ومن يقرأ على صفة المغنين وعلى طريقتهم هذا لا يجوز. وصدق الشيخ، إن هذا محدث، إن هذا محدث، وأشنع المحدثات ما جمع بين الابتداع والمنهي عنه. من يذكر لي من الحاضرين كيف يجمع القارئ على الحان الموسيقية بين الابتداع وبين النهي؟ يعني أقبح البدع، أظن شهر الشاطبي لهذا الاعتصام، ما كانت بدعة ونهي في نفس الوقت، منهي عنها، منهي عنها لذاتها، يعني منهي عنه عفوا ولو لغيره. فهنا النهي جاء من جهتين، أنها بدعة وأنها إيش الأمر الثاني في اقتراع بالألحان بدعة وأنها في أحد يجاوب أخذ الأجر الكثير. عبد العزيز افتح الميكروفون.
عبد العزيز افتح المايك من عندك.
تفضل. إذا كان فيه تكلف فقد نهينا عن التكلف، وفوق هذا البدعة، بدعة الألحان يكون
طيب.
البدعة للتكلف.
طيب أنا أزعم حينئذ، بما أنك ذكرتنا التكلف ونهينا عن الكلف في كل شيء، قال إمام أحمد تعجل من القراءة السهلة، أنا أزعم أنه في أمر ثالث الآن، ما هو غير الابتداع وهو الاختراع، وهو التشبه بالفساق، صح ولا لا؟
اي نعم يا شيخ.
تشبه، النبي قال من شبه بقوم فهو ايش؟ فهو منهم. ولذلك قسمنا ما يسمونه بالاناشيد الاسلاميه اليوم الى قسمين: قسم يخرج بالسجيه تغنيا كما يفعله أبو العتاهية فيما يلقيه الدكتور الحميد كقوله: حتى متى يا صاحبي لا تراوي، حتى متى، حتى متى، وإلى متى، وليس بلحون الفساق السمجة مثل أنشودة غرباء. فإن هذا لما جاءنا شيخنا ناصر الدين الباني في جدة، لما جاء إلى جدة أنكره جدا، وسمح بأشعار ابن عتاهية لتلقى على لحون العرب. إذن الأناشيد تقرأ عن لحون العرب، والقرآن يقرأ على لحون ليست له لحون أهل الطرب، لكن القرآن يتميز عن الأشعار بأن يراعى فيه قواعد تجويد، ولا يراعى قواعد تجويد في الأشعار. القراءة بالتجويد سنة متبعة، يعني تعرف من عمل المسلمين بعضهم عن بعض، أخذ بعضهم عن بعض حسب ما قرأ بعضهم عن بعض. طيب، إذن ثلاثة أشياء في قراءة أحيانا أظن مثل الطبلاوي وقراءة أظن لعبد الباسط عبد الصمد والقراء ذي تأتي قراءة هي ما كان يحبها الإمام أحمد، يحزق صوته هكذا. من الذين قالوا هذا ما كان يقرأ السلف كذا، لو سمعهم السلف لاستنكروا جدا هذا، من قال لكم تقرؤون كذا؟ يقرأوا على السجية الحمد لله رب العالمين وكذا على السجية من غير هذا التشديد على النفس، بل أن بعضهم يصل به الأمر تفاعلا مع تطريبه إلى أن يضع يده على أذنه ويهزها. شفت أحد الأطفال يقلدهم يظن أنه هذه هي إيش سنة القراء، صار يقلده بدعة. وأظن حركة الكف عند الإذن مقياس الطرب، يعني كل ما كان فيه طرب أشد تقول يد تهتز أكثر، حتى بعضهم يضرب برجله. هذا التفاعل كله محدث ما له أصل. وعائشة رضي الله عنها في النشيد كيف القرآن بالله في النشيد أمرت بختان بنات هي تعمل بالسنة، لأن السنة ختن البنات استحبابا لتعديل شهوتهن. طبعا البنات تألمنا وقتها، ما فيه يسمون هذا مسكن أطفال ولا شيء، فصرنا يبكينا. فقالت آتي يتلهين بمغني، فدخلت عليه منشد، يعني منشد أكيد فيه تطريب مشروع، ولا إيش الفائدة من تسكين قلوب البنات من البكاء؟ هذا زاد وصار يظهر أنه يطرب باللحون، فصار من شدة تطريبه يذهب رأس يمين شمال، فقالت أدخلتم عليه شيطان أخرجوه، طردته. فلو سمعت عائشة أحد بنفس هذه الطريقة يقرأ القرآن ماذا تقول فيه؟ تقول ما تستحي كتاب الله تلعب به كذا. هذه رسالة لإخواننا القراء الذين ابتلوا بهذه المعاهد تخرجوا منها، كفوا خلاص يكفي، يقرأ القرآن كما أمركم إمام أهل السنة أحمد بن حنبل، القراءة سهلة لا تكلف فيها. وبعض القراء له قراءتان، قراءة تكلف فيها فكان علامة الألباني كما ذكرت لي ابنته رحمها الله، كان يحب قراءة من المنشاوي، هي القراءة التي تجي سهلة، كان يسمع منه كثير. في قراءة تأتي له بطريقة أخرى أظن هو الطبلاوي وش اسمه هذا ولا ذا الصامت وعبد الصمد، فهؤلاء كلهم لهم قراءة، لا يعني عدد منهم له قراءات فيها تكلف وفيها تباطؤ جدا وفيها تكرار وفيها أشياء محدثة، نعم، وفي ترعيد، لأنه إذا راعى اللحن سيخرج الله سيخرج ال 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 الكلمة عن غير المد المعروف، لأنه مراعي اللحن ومراعي المدود، فسيلحن في القرآن هنا لأنه يراعي اللحن حتى يستقيم. فإنذن لابد أن يبتدع. أما إذا راعى المخارج الصحيحة وقرأه بغير يعني تكلف فإنه سيأتي بالقرآن ويقرأه على وجهه. سبحان الله كيف الشيطان جاء إلى لب الهداية وأساسه بالقرآن، صار يتلاعب بهم حتى يصرفهم عن هذا القرآن الذي يهدي التي أقوى، بإشغالهم بإيش بالألحان وإشغالهم بالتطريب. ورأينا أشياء كثيرة الحقيقة عظيمة تنفر منها قلوب الصادقين الصالحين من اجتماع أمة يقولون الله ونحو ذلك ويعيد ويشجعونه كأنه في مباراة مصارعة أو كرة، كل ما يطلعها بلحن جميل ويطول وكذا، في ناس يعني مستعدين للتشجيع. فيجتمعون الناس يشجعون هالقارئ ليمد ويرجع يطرب ويرجع، كأنه صار القرآن حلبة تشبه حلبة يعني هذول التلي ماتش ولا شو اسمه هذه حلبات المصارعة والحلبات اجتمعوا أمة كثيرة فقط ليشجع القارئ كلما انطرب أسماءهم يقولون الله وهكذا أعوذ بالله شيء تنفر منه والله قلوب الصالحين. نعم. أما هذا ما أذن الله لشيء حديث خرجه البخاري في صحيحه وما أذن أي ما استمع وهذا فيه إثبات السماع لله أنه يسمع لكن سماع يليق بجلاله ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. نعم. ما أذن للنبي يتغنى بالقرآن وفيه الأصل تأسي بالأنبياء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسن السمت والتؤذن والاقتصاد جزء من 24 جزء من النبوة من 24 جزء من النبوة فهذا دعوة للتغني بالقرآن تحسين الصوت بالتطريب المشروع فيه وحينما يأتي الخلاف في التغني بعضهم قال يستغني به عن غيره بعضهم قال يتغنى يعني بالتطريب المشروع كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد حينئذ ما له إلا أن يرجح بعمل السلف. فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي موسى الأشعري لو رأيتني وأنا استمع لك البارحة لقد أوتيت مزمار مزامير على داود صوت الجمال في الصوت ويخرج كالمزمار يعني أقصد فجمال الصوت ألا يخرج بالمد والتطريب المشروع لا لابد. فلو كان يقرأ قراءة كأنه يقرأ رسالة عبد الله الرحمن الرحيم على كبد ما ينهي جمال الصوت إذن فيه مد مشروع تطريب مشروع. نعم باللحون الساذجة عن لحون أهل الفجور والمجون والطرب بل بما عقلتم من القراءة السهلة التي تعين المستمع على أو ترقق قلبه وتقبل بقلبه على الاستماع لزين القراءة وتحسين قراءة التالي بذلك صوته. فهذا والله أعلم هو التغني لكن ليس هذا على سبيل الوجوب ليس هذا على سبيل الوجوب على سبيل الاستحباب على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الوجوب فلا يستنكر إذا تركه. نعم اقرأ. نعم نعم
نعم يا شيخنا قال رحمه الله ما أذن الله لنبي يتغنى بالقرآن. قال قوله ما أذن الله لنبي ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن يعني ما استمع يقال أذن إلى الشيء وللشيء يأذن أذنا أي استمع له. والتغني تحزين القراءة وترقيقها ومنه قوله زينوا القرآن بأصواتكم وقيل المراد به رفع الصوت بها وقد جاء في بعض الروايات كذلك أن يجهر بها وجاء في بعضها عن سفيان يتغنى أي يستغني
يستغني به عن غيره. نعم
نعم شيخ
قلت ومما يعين على المعنى قلته فقلت لابن أبي مليكة يا أبو محمد أريث لم يكن حسن الصوت قال يحسنه ما استطاع يحسنه ما استطاع تحسين الصوت ما يكون إلا بشيء من المد المشروع وشيء من التطريب اللي هو غير ممنوع. نعم كما ذكر اقرأ القرآن بلحون العرب وأصواته وإن كان هذا فيه نظر السند لكن هو هذا المطلوب يقرأه بلحون العرب يعني من غير تكلف وسماجة والحونة المجون والطرب. نعم في كتاب ثاني نقرأه ولا باقي أشياء اقرأها اقرأ اقرأ حتى نخلص. نعم. ما باقي ها باقي شيء عشان نخلص الفصل ذا كله اقرأ بسرعة.
وذكر ما أخرجه أبو داود عن عبد الله بن أبي يزيد رحمه الله قال مر بنا أبو لبابة فاتبعناه حتى دخل بيته فدخلنا عليه فإذا رجل رس الهيئة فسمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قال فقلت لابن أبي مليكة يا أبا محمد أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت؟ قال يحسنه ما استطاع. أخرجه أبو داود.
نعم، وهذا إسناده قوي. نعم،
وذكر ما أخرجه أبو داود عن سعد بن
إذن
أبي
إذن وقاص. هذا على الأقل يعطينا أن الذي قال يستغني به مرجوح، لأنه راوي الحديث أدرى مروية ولا لا؟ نعم. أنه قال يحسن الصوت ما استطاع، وكان ابن القيم مال إلى هذا، إلى تطريب المشروع. نعم،
وذكر ما أخرجه أبو داود عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. أخرجه أبو داود. قال قال لي قتيبة هو في كتابي عن سعيد بن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وذكر الحديث وذكر ما أخرجه رزين عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل العشق ولحون أهل الكتابين، وسيجيء بعدي أقوام يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والنوح، ولا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوب الذين يعجبهم شأنهم. أخرجه رزين.
الله أكبر، الله أكبر، الله وجدنا كلنا هذا. من يقدم الإمام ليغنيه، نعم، ليس لفقهه، ويرجعون به ترجيعات غريبة، يسمعوا في ما يسمى عالم اليوتيوب، هذا شيء غريب، تسمعون أشياء غريبة. نعم، كما جاء في بعض الأحاديث قال أخاف عليكم ستا، إمارة السفهاء وسفك الدماء، نعم، وبيع الحكم وقطيعة الرحم ونشوا يتخذون القرآن مزامير. شفت كيف؟ مزامير، وكثرة الشرط يتخذون القرآن مزامير، نسأل الله العافية. فعلى المسلم أن يخاف أن يطرده النبي من الحوض إذا ابتدع في دين الله، فإنه يطردون من حوض المبتدعة في دين الله، ولا يلتفت إلى إعجاب الناس وذا كله من الشيطان، هذا كله من الشيطان. والحديث صحيح العلامة الألباني رحمة الله عليه. طيب، اقرأ الكتاب الثاني.
نعم، أحسن الله إليكم شيخنا، باقي فقط شرح الحديث.
يقرأ الشرح عفوا عشان ننتهي من المجلد كله.
قال بلحون العرب، اللحون والألحان جمع لحن، وهو التطريب وترجيع الصوت وتحسين قراءة القرآن أو الشعر أو الغناء، ويشبه أن يكون هذا الذي يفعله قراء زماننا بين يدي الوعاظ في المجالس من اللحون الأعجمية التي يقرؤون بها مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ونحن نزيد نوافق ونقول ونخشى كذلك ما سمعناه من قرائنا في من يقرأ في المآتم ويقرأ في الجمعة قبل ما يخرج الإمام في بعض يعني الدول العربية، يرتل في الجمعة ويخرج صوته على الناس، كل هذه من البدع، ويأتون يقرأونه باللحون العجمية أو اللحون الموسيقى. أكمل.
نعم، أحسن الله. قال يرجعون، الترجيع في القراءة ترديد الحروف كقراءة النصارى. انتهى.
نعم،
نعم، أحسن الله. الآن سيذكر الفرعات
وذكرنا أن نشوي يتخذون القرآن مزامير، يقدمون الرجل بين يديهم في التراويح، وهذا يعني إمام ليس بأفقهم، لا يقدمونه عياذا بالله إلا ليغنيه، لا يقدمونه لفقه ولا شيء، حتى ما يحسن الصلاة. كان يقدمون واحد اندونيسي في بعض المساجد كنت أصلي فيها قديم، أول ما بدأنا تدريس في مكتبتي قبل نحو 25 سنة في داري الأول بجدة، فكان يحضرون طلاب قليل، فكان يصلي هذا يعني صوته مثل بعض قراء الحرم وكذا، لكنه ما يفقه، فأخطأ مرة في الصلاة فقلب المسجد فوق تحت، انقسم الناس، ما يعرف يفتيهم ولا يعرف شيء غير هالصوت اللي قلت فيه بعض القراء. هذه مصيبة عظيمة، يقدمونه ليغنيهم لو ليس بأفقهيه. نعوذ بالله من مضلات الفتن، ما ظهر منها وما بطن. طيب الكتاب الثاني وشو يرى الزيادة هذه يقدمها ليغنيهم؟ طيب الكتاب الثاني